الأندلس، اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا، إسبانيا والبرتغال اليوم. عام 92 للهجرة الموافق ل711 للميلاد عبر أول فارس مسلم أرض الأندلس. لقد كان فتحا مبينا لطارق بن زياد عندما اجتاز جيشه المضيق الذي سمي باسمه إلى الآن لتخضع وتنعم الأندلس تحت الحكم الإسلامي ل800 عام. وإلى اليوم كلما مر واحد منا بمدن الأندلس من مدريد وطليطلة في الوسط إلى سرقسطة في الشمال أو توجه جنوبا إلى غرناطة وقرطبة وإشبيلية ومالاغا، يجد كثيرا من الشواهد التي تؤكد أن للمسلمين هنا تاريخا يحكى في كل أركان هذه البلاد، لشواهد ناطقة كجزء من تاريخ إسبانيا اليوم ليرويه الأحفاد للأبناء عما كان لأجدادهم المسلمين هنا من حضارة وإنجازات. لقد أسس المسلمون هنا حضارة عظيمة هي الأطول في عمر تاريخ هذه المنطقة، ونقلوا إليها الأدب والفن والطب وكل فنون الحياة، خاصة العمارة الإسلامية العظيمة التي أصبحت الطابع الغالب على إسبانيا كلها. وببراعة امتازت إسبانيا اليوم بفضل المسلمين بمدن عظيمة بنيت هنا وحصنت بأسوار عالية ومباني فخمة رائعة وزينت بحدائق غناء وبما فيها من فنون أندلسية عظيمة، لتصبح إسبانيا اليوم قبلة للزائرين وهم بدهشة يتأملون ما تركه أولئك الآباء والأجداد من معالم وآثار تشهد لهم بالعظمة والإجلال. لقد بدأ عصر وانتهى آخر، لكن التاريخ لن يتوقف عن حكاية أساطين تلك الحقبة من التاريخ بروعة تلك المرحلة. تاريخ الأندلس. بقي اليوم من مساجد الأندلس ولو كان ذلك في الجانب المعماري المجرد بعيدا عن ضيفة المسجد التي أنشئ من أجلها كدار للعبادة والعلم والشؤون العامة، يشير إلى أن هذه المساجد أخذت في عمارتها شكلا يجنح إلى الاستقلال عن كثير من الأنماط المعمارية للمساجد التي سادت في المشرق العربي، بحيث تشكل هنا نمط معماري إسلامي أندلسي فريد من نوعه في إطار التصور العام لعمارة المساجد في الإسلام.
الحقيقة ليس هناك ثوابت العمارة الإسلامية، هناك عناصر لتشكل ما يسمى بالعمارة الإسلامية، ولكن هذه العناصر متغيرة تبعا للزمان والمكان. فإذا كانت عناصر العمارة الإسلامية ثابتة فهذا يعني أن عمارة مصر هي نفس عمارة دمشق، هي نفس عمارة القدس، هي نفس عمارة ما بين النهرين، وهذا الكلام ليس بدقيق. فالعمارة الإسلامية تلتزم بمجموعة من العناصر، ما يسمى بالوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة والمقياس الإنساني وعلم النسب والتناسب وارتباطها بعلم الهندسة، وهذه تخلق تكوينات متعلقة بالثقافة والحضارة الإسلامية بشكل أساسي. فلذلك هي تكوينات متغيرة تعتمد على الزمان والمكان، ولكن في روحها هي في مجمل الواحد. لذلك نرى أن النسق الروحي للعمارة الإسلامية هو نسق واحد. لذلك نقول هناك عمارة إسلامية في دمشق، هناك عمارة إسلامية في الأندلس، هناك عمارة إسلامية في شمال المغرب.
مساجد الأندلس كانت بتتميز بشيء مميز بيوضح لها صورة مختلفة عن بقية المساجد في العالم الإسلامي، ونقلت هذه الأنماط المعمارية بعد ذلك إلى بلاد العالم الإسلامي المختلفة. كانت بتعتمد على الرحابة الكبيرة جدا، كانت بتعتمد على تقسيم المسجد إلى جناحين، جناح مغلق عشان الصلاة في الأمطار وفي الأوضاع المتقلبة الجوية، وجناح واسع جدا مفتوح، وده كان بيعطي إضاءة جيدة جدا في داخل المجان وبيعطي رؤية جميلة. كان بيتميز بالنوافير الكثيرة، كان بتتميز باتجاه المسجد بكامله ناحية القبلة، فلا يكون هناك انحراف في داخل المسجد.
هذا التطور في عمارة المساجد في الأندلس له أسباب كثيرة، يعود بعضها إلى البيئة الفريدة التي نشأت فيها، ويرجع بعضها الآخر إلى سياق التطور العام في الحياة الإسلامية وتقدم العلوم والفنون المعمارية، فضلاً عن الرغبة في تقديم نموذج فريد متميز، وهو أمر تتسم به مختلف جوانب الحياة في الأندلس.
عمارة الأندلس هي ملتزمة بروح العمارة الإسلامية التي ظهرت في المشرق، ولكنها سعت دائما إلى إحداث نقلات في التطور الحضاري والمعماري والفكري. ما يحدث في التطور العلمي هو يؤثر بالضرورة في تأثر العمارة. تأثر علوم الفلك وعلوم الرياضيات وعلوم الهندسة هو بالضرورة يؤثر في التشكيلات البنائية في علوم العمارة كعلوم حضارية. فبالتالي نحن نقول عمارة الأندلس كانت عمارة معاصرة بمعنى كلمة معاصرة في وقتها، هي مرتبطة ضمن النسيج العام بالعمارة الإسلامية بشكل عام، هي مرتبطة ولكنها سعت إلى أن تطورها وتنقلها خطوة إلى الأمام كما هي مفترض بدأ بالحضارات المختلفة.
التطور في عمارة مساجد الأندلس أيضاً يقود إلى المقارنة بينها وبين مساجد الأمصار الإسلامية الأخرى السابقة أو المعاصرة لها، سواء في المشرق بمدارسه المعمارية المختلفة في مصر وبلاد الشام، أو في المغرب بأنماطها المميزة.
مساجد المشرق العربي جاءت ضمن نموذجين أساسيين، ما يسمى بمسجد الرواق، ونموذج الأساسي هو المسجد الأموي في دمشق، وما يسمى بمسجد الإيوان، ونموذجه الأساسي هو مسجد السلطان حسن في القاهرة. مساجد الأندلس جاءت تطور إنشائي هائل على مسجد الرواق، فلم يظهر مسجد الإيوان نهائيا في الأندلس، ولكن ظهرت صرحية التكوين الفراغي الداخلي في المسجد. فنظرة الفنان المسلم الأندلسي إلى هذا الفراغ الداخلي للمسجد هي ليست نظرة أحادية، وإنما نظرة تكاملية لعلاقة الإنسان وتناسبه.
هنالك عناصر وجوانب كثيرة تميزت بها عمارة المساجد في الأندلس عن غيرها من المساجد في الأمصار الإسلامية الأخرى، من أبرزها من حيث التفاصيل المعمارية التطور في نمط العقود والأقواس والأعمدة، خاصة النمط الذي عرف باسم حدوة الحصان، وهو نمط له أبعاد جمالية ووظيفية كثيرة.
بالنسبة للعمارة الأندلسية اعتمدت كتير على العقود والأقواس. ليش؟ لأنه بنرجع أنه برشاقة الأعمدة، تكرار الأعمدة، تكرار العناصر اللي احنا والتمازج اللي كانت موجودة، حتى مو بس زخرفيا عم نحكي إنشائيا، منلاقي هذا الدور للأقواس هاي ظهرت بشكل واضح. الأقواس هاي حتى كان القوس اللي هو عبارة عن بشكل حدوة الحصان والعقد اللي كانت مربوطة معه ظهرت بشكل واضح بهاي العمارة. طبعا حتى الأقواس المدببة تأثيرها بين العمارة الأندلسية والقوطية كمان كانت ظاهرة. فأنا بالنسبة إلي ما ميز العمارة هي إنه التناغم الجمالي بين الإنشائية باستخدام القوس والزخارف والألوان اللي اعتمدتها وإعطاء الحس بالرشاقة والشموخ والعلو.
في الأندلس هناك أنماط من الأقواس لم تظهر إلا في الأندلس، وهي كانت اختراع أندلسي بمحض كلمة اختراع أندلسي. فنجد العقود عقد حذوة الحصان، وهو بالأصل هو عقد إنشائي. فالعقود المتعارف عليها هي العقود النصف دائرية وشبه الأسطوانية، والعقود المدببة بمختلف درجاتها، ما يسمى بالمثلث والمخمس وغيرها. هذه العقود بالدرجة الأولى هي عقود إنشائية، ولكن سعتها الإنشائية تحمل فراغات ببحور ثابتة. فعندما احتاجت الحضارة الأندلسية إلى بحور أكبر، كان هناك سعي لنظم إنشائية متطورة أكثر، وبذلك لجأوا إلى ما يسمى بعقد حذوة الحصان، وهو العقد الذي يستطيع أن يتحمل أوزان أكثر ويستطيع أن يحصل ارتفاعات أكثر. ومن ثم ظهر حذوة الحصان المدبب والأقواس المفصصة والأقواس المتراكبة. هذه لم تظهر إلا في الأندلس، فهي اختراعات أندلسية أدت إلى تطور هائل في النظم الإنشائية في العمارة الأندلسية ومن ثم عمارات الشرق.
تطورت أيضا أنماط القباب في مساجد الأندلس من حيث النظم الإنشائية التي سخرت في الوقت نفسه لأغراض جمالية ووظيفية.
نجد تحول القبة بالعمارة الإسلامية بالعصور المختلفة وبالأماكن المختلفة إلى ما يسمى بالأطباق النجمية، وهو تطور هائل على علم الهندسة فما يسمى بعلم المقرنص، بحيث هناك التلاعب هائل ما بين الظل والنور، ما بين عنصر القبة البسيط إلى عنصر الأطباق النجمية والتي تتكون من زخارف مقرنصة بأعداد هائلة وبتركيب مختلفة وبأحجام مختلفة، تجعل الضوء الساقط من فتحات هذه القبة إلى الفراغ الداخلي بما يسمى برومانسية العمارة، فتجعل هناك إضاءة بدرجات مختلفة وبأنماط مختلفة وبنسق مختلفة ضمن هذا الفراغ.
أنا زرت الأندلس ودرت أكثر من 18 مدينة، وكمعماري استمتعت بالحرفية اللي كانت عالية، بالفن اللي موجود، بحضارتنا بالأندلس كيف كانت موجودة. لاحظت الرشاقة، لاحظت دائما أنه في عمارة شاقولية. هي العمارة الشاقولية مرتبطة بإله، برب موحد، حتى الكتابات موجودة كانت يعني بقصر الحمراء لا غالب إلا الله. هاي الكتابات تثبت كيف العظمة، اللي كيف الربط الروحي بين الحضارة الأندلسية والإسلام.
من أبرز جوانب تأثير البيئة في مساجد الأندلس ذلك الاهتمام الكبير بنظام التشجير ومساحات الماء في الساحات الداخلية، مما أضفى عليها جمالاً من جهة وأنشأ مزيداً من المساحات المظللة في هذه الساحات، كما نشاهد في مسجد قرطبة وما بقي من مسجد إشبيلية.
حقيقة علمية تاريخية أن مسجد قرطبة الفناء الخلفي كان فناء مشجر مزروع بأشجار البرتقال، فلأول مرة نجد أن فناء المسجد هو فناء مزروع بدلا من يكون فناء مفتوح، وذلك لأن صالة المسجد الرئيسية هي صالة متسعة وضخمة وتسع أحجام المصلين وأعدادهم ضمن المناسبات المختلفة.
المسلمون نقلوا إلى الأندلس، أعظم ما نقلوه إلى الأندلس هو الإسلام الذي انتقلت أنواره وتعاليمه ومبادئه الراقية الرائعة إلى الأندلس التي لم تعرف آنذاك مثل تلك المبادئ ولا قريبا منها. هذا أعظم ما فعله المسلمون. اليد الرائعة التي أسدوها للقوط هي الإسلام العظيم وانتقال الإسلام العظيم إلى تلك البلاد.
كان للتطور العلمي في الأندلس خاصة علوم الهندسة تأثير كبير في عمارة المساجد، وهو تطور عبر عنه المعماريون الأندلسيون بأشكال كثيرة.
كل عنصر من عناصر التكوين الفراغي في المسجد هي مرتبط بعلم التناسب هذا، أو ما يسمى عند إخوان الصفا أو عند علماء المشرق بعلم الجذور. فهناك مستطيل جذر الاثنين وجذر الثلاثة وجذر الأربعة، هذه مستطيلات تناسبية هي موجودة بكل الحضارات، ولكن ظهرت بحضارة الأندلس بشكل رائع وتمثلت بأن كل عنصر فراغي متشكل ضمن هذا المسجد هو مرتبط بالعلاقة التناسبية هذه. فمع صرحية هذه المساجد تشعر أنت كإنسان أنك جزء من هذه الصرحية، فأنت نسبتك هي جزء من نسبة العمود أو جزء من نسبة المحراب أو جزء من نسبة الأروقة الموجودة ضمن المسجد، فتشعر أن هناك تناغم ما بين تكوينك الإنساني وبين التكوين الفراغي الموجود بهذه المساجد، بعظمة تشعرك بعظمة الخالق أو بعظمة الإحساس الروحاني الذي يجب أن تواجد في هذه المساجد، وبضآلتك أنت كإنسان ضمن هذا التكوين الإلهي الموجود في الطبيعة أو موجود في الكون.
نلاحظ هذا التنوع موجود، الأبراج هي لما بتتكرر وتجي على فترات متزامنة منلاحظ أنه دائما بيحاولوا يمشوا على نفس الخط، يحاولوا يمشوا على نفس التطور والاتساع، وهذا حتى ظاهر مو بس ببعض الأبراج اللي موجودة ببعض المباني، يعني هذا ظاهر حتى بالتوسع اللي صار بمسجد قرطبة. يعني بالنسبة للمعماري بشكل مبدئي أول ما بيشوفه بفكر أنه المسجد بني على مساحة تقريبا 22 ألف متر مربع، مع أنه هو الأساس بني على 4000 متر 4500 متر. فدائما كان التمازج والتكميل ما بدأوا المعماري اللي قبل شيء أساسي، حتى لو غيروا بالشكل من مسمى لمربع لمستطيل بتحس فيه هيرموني أو تناغم بالعمارة نفسها.
بعض الباحثين الغربيين حاولوا أن يرجعوا هذا التطور الكبير في عمارة المساجد في الأندلس إلى تقليد العمارة الرومانية التي وجدوها أمامهم، ولكن الدراسات المقارنة المحايدة أثبتت خطأ هذه الفرضية.
في الحقيقة هذه مقولة مغلوطة، يعني العمارة الإسلامية بشكل عام لم تتأثر بالعمارة اليونانية من حيث الطرز المعمارية، بالعكس العمارة الإسلامية سعت إلى، إذا نظرنا بأي مكان تواجدت فيه الحضارة الإسلامية، إلى طمس المعالم الرومانية وإيجاد نظم حضارية مختلفة مرتبطة بالثقافة والبعد الاجتماعي بالثقافة الإسلامية بشكل عام. فنجد على سبيل المثال في دمشق، دمشق هي مدينة رومانية بالدرجة الأولى، وعندما جاء الإسلام طمس المعالم الرومانية وأوجد نظام إنشائي تخطيطي مختلف عن النظم الرومانية وهي التي تعتمد على التراكيب المتعامدة. طبعا هذه لها آثار تخطيطية مختلفة ولها أبعاد فلسفية مرتبطة بأصل الثقافة الإسلامية ومرتبطة بنظم تخطيطية لها علاقة بمركزية المسجد ومركزية الأسواق حول هذا المسجد، وكذلك على مستوى العمارة المفردة. فالعمائر الرومانية الكلاسيكية الصرحية الضخمة سعت العمارة الإسلامية إلى التخلص من هذه واللجوء إلى عمارة ذات مقياس إنساني أبسط تبتعد عن التكلف بالواجهات الخارجية والتركيز على الفراغات الداخلية، وهذه العناصر هي تتناقض تماماً ومبادئ العمارة الكلاسيكية الرومانية.
في المقابل نجد أن عمارة المساجد في الأندلس كان لها تأثير خارجي كبير، خاصة في عمارة المساجد في المغرب بسبب القرب الجغرافي من جهة، ونتيجة للتداخل السياسي بين الجانبين في العصور المرابطية والموحدية والمرينية من جهة أخرى.
أنا بصراحة يعني بعتبر أنه المرابطين كان لهم أهم دور بتمازج العمارة بين الأندلس والمغرب، لأنه أنا بضل بقول أنه العمارة الأندلسية مختلفة بالسمات ومختلفة بالتواجد ومختلفة بطريقة الإنشاء والتطور عن العمارة المغربية، بس بسبب المرابطين تم هذا التمازج وظهر حتى نمط يعني متجانس، ونمط سمي بعدين بالنمط الإسباني المغربي اللي هو بفترة دور المرابطين أدوا لهذا التمازج خلال دخوله للأندلس وخلال تواجده.
كان هناك تبادل ثقافي معماري ما بين شمال إفريقيا والأندلس. البعض يظن أن التناقل الفكري كان من شمال إفريقيا للأندلس، ولكن في الحقيقة كان بالعكس، كان التطور المعماري الهائل هو في الأندلس، ومع الرحلات التي كانت تحدث من الأندلس والهجرات التي كانت تحدث من الأندلس باتجاه شمال أفريقيا، هي التي أدت إلى نقل الثقافة العمرانية وتطور الحضارة العمرانية من الأندلس إلى شمال أفريقيا. فالطرز المعماري التي نراها الآن في شمال أفريقيا ما هي لطرز مقلدة للحرفيين والصناع الذين كانوا يعيشون في بالأندلس بشكل عام، ونظرا للاضطرابات السياسية وثم الغزو الإسباني للبلدان المسلمة، فاضطروا للهجرة إلى شمال أفريقيا ونقلوا معهم حضارتهم المعمارية إلى شمال أفريقيا.
مساجد الأندلس بدأت بعد سقوط المدن واحدة بعد الأخرى تتعرض لحملات من التشويه والإزالة على يد القشتاليين على وجه الخصوص، ولم يبقى مسجد واحد يؤدي وظيفته الأصلية، وتم تحويل بعضها بالكامل إلى كاتدرائيات كما حصل مبكرا في مساجد طليطلة وسرقسطة، ثم لاحقا في مسجد قرطبة الكبير ومسجد إشبيلية، مع وجود فارق أساسي وهو أن مسجد إشبيلية هدمت معظم منشآته مع إبقاء مئذنته وتحويلها إلى برج للنواقيس.
تعامل الإسبان مع تراث المسلمين كان صورة من صور التعامل غير الحضاري، وصل بهم إلى حرق عدد هائل جدا من المجلدات ومن الكنوز العلمية في شتى المجالات الإسلامية، حركوا أكثر من مكتبة، وبالإضافة لذلك قاموا بالتزييف والتزوير، فحولوا معظم إن لم يكن كل مساجد الأندلس إلى كنائس، وفوق كل ذلك سرقوا ما تبقى من تراث الأندلس. ولعل الآن مكتبة الإسكريال في جنوب مدريد تضم أكبر مجموعة من كتب الإسلام في العالم كله، وكلها مسروقة من المسلمين.
إزالة المساجد هو تم من خلال ماذا؟ مخطط من قبل الدولة لتصفية الإسلام والمسلمين للأندلس، لذلك جميع المساجد في الأندلس تم تحويلها إلى كنائس.
في مسجد قرطبة أسكلت الكنائس ضمن هذا التكوين الفراغي للمسجد بدون إحداث أي تغييرات على البنية الفراغية للمسجد، وذلك لأن الإسبان في تلك الفترة وجدوا أن التكوين الفراغي الروحي لهذا المسجد يناسب التكوين الفراغي الروحي لمتطلباتهم في الكنيسة، فبقي التكوين الفراغي كما هو لكن أعيد استخدامه.
هنالك مساجد أندلسية أخرى صغيرة بقيت تقريبا على حالها، كبعض مساجد طليطلة أو مسجد المناستير في أقصى غرب إسبانيا، ولكنهم مع ذلك حولوا وظيفتهم إلى غرض مختلف في مسعى إلى إزالة الهوية الحضارية الإسلامية من البلاد.
كانت الحضارة الإسلامية في الأندلس قوية جداً ومتمكنة، وخلينا أقول متجذرة في الأندلس. وشو اللي يعبر أكثر ما يعبر عن الحضارة الإسلامية؟ اللي هو المسجد. فمشان هيك كان هنالك كيف كانت محاكم التفتيش في اجتثاث المسلمين من الأندلس أو من إسبانيا، نفس الإشي وكأنه كان هنالك محاكم تفتيش عن المساجد، لأنهم يعلموا المسجد هو الرمز أو هو العنصر اللي يخلي الإنسان يرتبط فيه، فكان عندهم اتجاه فعلا لاجتثاث كل المساجد أو اجتثاث أي تعبير عن وجود الإسلامي أو وجود أي شيء إسلامي في الأندلس.
اليوم وبعد مضي أكثر من 5 قرون على انتهاء آخر وجود إسلامي في الأندلس، ورغم حملات التشويه والإبادة والإزالة التي تعرضت لها مساجد الأندلس، فإن قوة الحضارة الإسلامية في هذه البلاد تفرض نفسها وتظل مساجدها حتى لو تم تغيير وظائفها، شاهداً على قوة هذه الحضارة ومدى تأثيرها في ماضي إسبانيا وحاضرها ومستقبلها.
الدنيا.